قال الإمام مسلم رحمه الله: باب استحباب السلام على الصبيان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرني هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. قال: وحدثني إسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيار وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث أنس رضي الله عنه أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد ساق السند إلى إبراهيم بن سويد قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. في ليلة البارحة كنا مع أحاديث أنس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر وعائشة الدالة أو المتعلقة بأمر السلام على يهود أو على النصارى أو على المجوس قياسا أو على المشرك والكافر، أنسلم عليهم أم لا؟ وقد علمنا من حديث أبي هريرة أن اليهود إذا سلموا قالوا: السلام عليكم، أو قالوا: السلام عليكم. السام الموت والسلام الحجارة. وعلمنا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم يهود فقولوا وعليكم، يعني أننا لا نقول لهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما نجيب اليهود والنصارى متى ما سلموا علينا فنقول وعليكم. إن قصدوا أن السام الموت فالموت علينا وعليهم، ومن الذي لا يموت؟ وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فالموت حق. قال اليهود ذلك أو لم يقولوا؟ ونحن نرى ونعتبر ليل نهار مع توالي الأيام وتكرارها الموت، والموت باب وكل الناس داخله، وكل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. المؤمن لا يخاف الموت ولا يجوز له أن يتمنى الموت، لأن النبي قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، نزلت عليه كارثة مصيبة، ابتلي ببلاء يضجر ويتألم ويتمنى أن يفارق هذه الحياة الدنيا، هذا أمر نهينا عنه يا أهل الإسلام. وإنما على المرء متى ما حلت به المصائب
ونزلت به النكبات أن يعود إلى مولاه ويسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا اشتد الخطب ولا بد أنه ضجر وتألم عليه أن يقرأ باب الله تعالى ويقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لأن النبي قال بعدما قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به قال فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. المقصود الرد على أهل الكتاب وعليكم أو عليكم. البداء لا نبدأ إذا كان المسلمون أقوياء، وإذا كان المسلمون المسلم يعتز بإسلامه ويقوى ولا يخاف، وكلنا اليوم نخاف، وهل لدينا القوة أو المقدرة أو الشخصية على أنني أمر على يهودي أو على نصراني أو على علماني أو شيوعي لا أسلم عليه؟ أنت المسلم لا تسلم إلا لضرورة أو حاجة ماسة تدعو إلى ذلك، فإن بعض أهل العلم قالوا بالجواز، وأما جماهير أهل العلم فقالوا إن المسلم لا يسلم ولا يبدأ الكافر ولا يبدأ اليهودي ولا يبدأ النصراني بالسلام، لكن إذا خاف إذا كانت مضرة سلم عليه أجاب، واختلفوا في الإجابة. إذا سلم عليه الكافر اليهودي النصراني بدأ وسلم أنا رد عليه، جماعة قالوا نرد عليه، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرد، أمر بالرد للمسلم، وقال حق المسلم على المسلم خمس أو ست، وأما الكافر اليهودي النصراني إذا سلم نقول له وعليك أو عليكم وعليكم، ولا نجيب الجواب الذي يجاب به المرء المسلم. المرء المسلم بماذا نجيبه؟ أهلا، حياك الله، مرحبا، يا صباح الخير ويا مساء الخير. إذا قال لي السلام عليكم لا أجيبه بمرحبا وأهلا وسهلا ومساء الخير وصباح الخير، وإنما أبدأ أولا بوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يا إخوان تركنا السنن، ابتعدنا عن طريق من نزعم أننا نحبه، والدعوة إذا لم يقم لها برهان، إذا لم يقم لها دليل يدل على صدق المحبة، فإن هذه الدعوة لا تجدي ولا تنفع. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا أمر صاحب هذا القبر ائتمرت، نهى انتهيت، أنت محب له. لكن ينادي ورثته وورثة النبي العلماء من على المنابر ومن على الإذاعات ليل نهار سرا وجهار، قال رسول الله، قال رسول الله، نهى رسول الله، أمر رسول الله، دعا رسول الله، قال رسول الله. وإذا بي الذي قاله النبي في الشرق وأنا في الغرب، هل هذا محب؟ وإن زعم أنه محب، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذا ينبغي ويجب علي وعليك أن أعرض نفسي آخر النهار مساء أنظر ماذا فعلت طيلة يومي هذا، أعمالي أهي موافقة لسيد الخلق مخالفة لسيد الخلق، أنظر إلى هيكلي ونعماء وضعي، هل وضعي يتمشى، بيتي يتمشى، أولادي على فطرة فطرة الإسلام، زوجي آلي من جعله الله تحت يدي، أنحن مستقيمون على ما تركنا عليه رسول الله؟ يا جماعة لا أطيل الكلام، ولكن أريد أن أقول قولة وأرجو الله تعالى أن لا تتحقق القولة، أننا أو أن الكثير منا يجهل ما جاء به رسول الله. الأمور عوائد، الأمور عوائد، رأينا الناس يفعلون ويفعلون. لو قال لي قائل أنت الآن توضأت وغسلت وجهك وغسلت يديك، لما لم تغسل غديك إلى الإبط؟ لما لم تغسل إلى الإبط؟ غسلت إلى المرفقين. ماذا أقول؟ أقول الناس يغسلون إلى المرفقين، قرانا على الفقهاء والعلماء إلى المرفقين، ولكن يوجد آخر شغله الشاغل وهمه الهام، أن رسول الله قال في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي غسل يديه وأدار الماء على مرفقيه، وأدار الماء على مرفقيه، فمن لم يستمع ولم يتعلم ولم يجلس، واسمحوا لي أن أقولها صريحة، نحن لا نجلس في مجالس أهل العلم ولا في حلقات أهل العلم ولا نستمع للإذاعات ولا نستمع لما يقول العلماء، وما أكثر العلماء في هذا الزمان، وما أكثر الخريجون في هذا الزمان، وما أكثر الشهادات في هذا الزمان، وما أكثر القول في هذا الزمان، ولكننا عندما نسمع هذا درس وعظ، هذا درس دين نعرض، بل والله الذي رفع السماء بغير عمد، يوجد من الناس من إذا فتح المذياع يريد إذاعة من الإذاعات ومر على حديث أو مر على كلام الله تعالى انتقل. يا أخي امشي على طول، لا تكدر علينا، امشي، لا يريد أن يسمع قال الله وقال رسول الله، ولا يريد أن يسمع ما قال أهل العلم، كيف يدخل الجنة من لم يسر خلف ركاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا يمكن. إذن اليهود النصارى إذا سلموا علينا نرد بالصيغة التي قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. البداء لا نبدأ إلا لضرورة وحاجة ماسة. الإجابة إذا سلم نجيبهم بما علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خليط مسلمون وكفار، مسلمون ويهود ونصارى، أن أسلم عليهم ما داموا خليط مسلم وكافر، أنا أعني المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بأس أن أسلم على جماعة من المسلمين ولو كان واحد مع يهودي أو نصراني، لا بأس أن أبدأ السلام عليكم وأنا أعني هذا المسلم ولا أعني اليهود ولا النصارى. أما ما يتعلق بالسلام على النساء فقد سبق الكلام لنا فيما مضى من أن المسلم لا يسلم على المرأة إلا إذا كانت محرما، أم أخت محرم لا يجوز له أن يتزوج بها، بنت ابن وهكذا، أو كانت كبيرة عجوز من القواعد من النساء جاز له أن يسلم عليها، وإذا سلمت عليه رد عليها وأما بنت الجيران وأخت الجيران وهذه جارتي وهذه بنت عمي وعمتي أسلم عليها وتسلم عليها. وربما توجد بعض أوضاع سافلة ساقطة في بعض البلاد الإسلامية لا بد أن يدني فمه إليها ولا بد أن يضع يده على كتفها ولا بد أن كتفه يمس كتفها، فهذا حرام 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 من الأرض إلى السماء. مرأة أجنبية يشمها وتشمه كتفه عليها وكتفه عليه كتفها عليه يصافحها، ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يد امرأة قط. هذا من سيرة سيد الخلق، ما وضع يده على يد امرأة قط إلا إذا كانت محرما يأتي من سفر، فإذا عاد من سفر دخل هذا المسجد وصلى في هذا المسجد، وبعد ذلك يذهب إلى ابنته فاطمة في بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيقبل النبي جبينها وبعد ذلك يذهب إلى أهله. فاطمة ابنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما دامت ابنته لا حرج ولا مانع، زوجته أمه محرمه يصافحها لا بأس. وكره أهل العلم إلى هذا الحد أن الرجل إذا كانت ابنته كبيرة ولقيها أن يقبل خديها أو أن يقبل فمها، كرهوا هذا. العلماء كرهوا للوالد الذي هو أصل هذه النسمة البضعة أنه يقبل خديها. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا كان الوالد لا يفعل هذا، العم الأخ لا يفعل هذا من باب أولى وأحرى. ولكننا يا إخوان قتلتنا العوائد، قتلتنا المجاملات، قتلنا أوضاع المجتمعات. أوضاع المجتمعات لا بد أن تعرض على كتاب الله وعلى ما جاء به رسول الله، وكل ما لا يتمشى مع كتاب الله ومع ما جاء به رسول الله لا يكون عادة للمسلم، وإنما العادة عادة المسلم ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بقيت كلمة واحدة تتعلق بأحاديث السلام على اليهود في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله تعالى عنها كما سمعتم ليلة البارحة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وفد من اليهود أو جماعة من اليهود ودخلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليكم. فطنت عائشة، سمعت العبارة السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم السام واللعنة، وفي رواية عليكم السام والذام يعني الذم، وتكلمت كلام قاسي. سمع النبي هذا الكلام من عائشة، نهى النبي عائشة عن هذا الرد. قالت يا رسول الله ما سمعت ما يقولون؟ قال سمعت، وأنت لم تسمعي ما قلت؟ أنا قلت عليكم، أنا ما قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما قالوا السلام عليكم فقلت عليكم. وقال لها رسول الله إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. جملة تكتب بماء الذهب. هذا رسول الله يتعدى عليه ويقول له رجل من أهل الذمة السلام عليك يا أبا القاسم، ويسمع النبي العبارة ويرد ولا يعتب ولا يلعن ولا يذم ولا يضرب ولا يسجن. وعندما سمع من سب وشتم ولعن وذم أنكر عليه. إيش هذا الخلق النبيل الذي طبعه الله تعالى عليه؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. أدبه القرآن، ما هو أدب جان جاك روسو ولا فولتير. فولتير وشكسبير، ويلا الشباب طايح ما يقرأ إلا ما كتب شكسبير وإفلاطون وفرويد، نظريات. وجان جاك روسو هذا الأدب القويم العالي الغربي الشرقي، ولا يزادون إلا لا يزيدون إلا دبورا، ولا يزيدون إلا فجورا، ولا يزيدون إلا بعدا عن الله وعن القيم الأخلاقية الصالحة الطيبة. وكلما تأدب المرء بهذا الأدب، أدب النبي محمد ابن عبد الله العربي القرشي الهاشمي، كلما رقى المرء وعلى وارتفع. الله أكبر، يسمع ويقول، اسمع العبارة، يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت عليكم. وفي الرواية الأخرى: السام عليك يا أبا القاسم. قال: يا عائشة لا تكوني فاحشة. قالت: ما سمعت ما قالوا؟ قال: أوليس قد رددت عليهم. وفي رواية: نجاب عليهم ولا يجابون علينا. ولهذا أنا ما تشددت وما ما بالغت في الإنكار صلى الله على النبي المختار وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يأتي إليه رجل أعرابي من البادية، يأخذ رداءه ويضعه على عاتق رسول الله ويقول: يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس لأبيك ولا لجدك، ويجر الرداء حتى أثر على عاتق سيد الخلق. فماذا فعل سيد الخلق؟ عمل به شيء؟ لا والله، وإنما أمر بأن يعطى صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم بدر غزوة تلاقت الصفوف، تلاقى الجمعان، وإذا بالنبي يرتب الصفوف يسويها، لا يتقدم أحد ولا يتأخر الآخر. وإذا برجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم برز قليلا، فمر النبي وهو يرتب الصفوف ووجأ الرجل في بطنه، يعني ارجع قليل. فقال الرجل لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله والله لقد أوجعتني، هذه غزة آلمتني، أنصفني منك، أنا أريد أن أعمل كما عملت لي. هذا رسول الله، هذا القائد الأعظم، هذا سيد الخلق، يقال له هذا الكلام؟ أوجعتني، أنصفني منك، أنا أريد أن أخذ حقي. الرجل لا يريد أن يأخذ حقه، الرجل في معمعة القتال وبين الصفوف وبين عشية وضحاها وبين لحظة وأختها يموت ويقبل على الله، فأراد أمرا لم يعلمه رسول الله، ولذا قال هذه الكلمة: أنصفني، أعطيني حقي، هيا خذوه للسجن، اضربوه. هذا الذي يتجرأ على الوالي، هذا الذي يقول ويتعدى ولا يعرف الأدب. لا، ما قال هذا سيد الخلق، وإنما رفع الرداء وأظهر بطنه حتى يأخذ الرجل حقه. والرجل كما قلت لا يريد أن يأخذ حقه، وإنما أراد أن يرى هذا الجسد الطاهر، جسد سيد الخلق، وانهال تقبيلا على البطن والجسد، يريد أن يكون آخر شيء مس جسد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، سيد المتواضعين. سيد المنيبين، سيد الخاشعين، الراكعين الساجدين المتأدبين. ولذا قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قال لها صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يحب الفحش والتفحش. الله جل وعلا لا يريد هذا، وإنما على المسلم أن يكون رفيقا، أن يكون رقيقا. والله تعالى قد قال لنبينا صلوات الله وسلامه عليه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومرة جاء إليه رجل كان قد أعطى رسول الله دينا، دفع للنبي دين، أتى الرجل يريد أن يقتضي يتقاضى دينه من رسول الله، وأتى على هيئة مكروهة: يا محمد اعطني حقي، إنكم يا آل عبد المطلب قوم مطل، رد لي حقي، أنتم فيكم المطل. وعمر واقف، سمع عمر هذه العبارة وكره عمر هذه العبارة، وقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله مرني أن أضرب عنق هذا المنافق. يقول لك هذا الكلام: انبر النبي لعمر، وترك النبي صاحب الحق الذي قال المقالة الشينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر إن لصاحب الحق مقالة، أنا كنت أولى أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الاقتضاء، ما تقول أضرب عنقه، وإنما تلتفت إلي وتأمرني بأن أحسن القضاء وأعطيه حقه وأزيد. هذه تعاليم الإسلام. أما هو الغليظ البادي، وربما أنه ما قصد إهانة سيد الخلق، وإنما هو ناشي في البادية ولا يعلم إلا هذا الأسلوب، فقاله للنبي عليه الصلاة والسلام: تقول له لا يا فلان، لا يقال للنبي هذه المقالة، ولا يتقاضى النبي بمثل هذا، وإنما تقول له: كن متأدبا لطيفا جميلا إلى آخره، صلى الله على رسول الله. أما عائشة وذمها للرجل ولعنتها له وسبها له، فهو من باب الغضب لرسول الله وعلى رسول الله، وجزاها الله خيرا على هذا الأمر. فإن لم تغضب لرسول الله تغضب لمن؟ وإن لم تغضب على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوذي تغضب على من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تحمد وتشكر على هذا الموقف النبيل الكريم، وقفت لتدافع عن سيد الخلق الذي لا ينتقم لنفسه، الذي لا ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمرها بالرفق وأمرها بحسن الأسلوب والقول، لكن عائشة كرمها الله ووفقها الله ورحمها الله وجزاها عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. إنها عائشة يا إخوان، عائشة، أقول عائشة، تمد إلى السماء، زوج النبي، حبيبته، الصديقة بنت الصديق، التي ما نزل القرآن على رسول الله وهو في لحاف امرأة من نسائه إلا عائشة. الصحابة كانوا يهدون لرسول الله طعام، هدايا، ويتحينون يوم عائشة، لأنهم يعلمون أن الرسول يحبها، فتكثر الهدايا عندما يكون في بيت عائشة. بقية زوجات رسول الله لاحظنا هذا الأمر، فأتينا إلى أم سلمة وقلنا لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا أم سلمة، قولي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يساوي بيننا وأن يأمر الناس إذا أهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام يهدون له أيضا عندما يكون عندنا عندهم سلمة عند زينب عند صفية عند حفصة لا يتحينون اليوم الذي يكون فيه رسول الله في بيت عائشة. تأهبت عائشة أم سلمة لما كان يوم ليلتها قالت للنبي هذا الكلام فأعرض عنها. عاد رسول الله عادت أم سلمة وذكرت هذه المقالة. عادت أم سلمة الثالثة وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة: نساؤك يشكون بأن الناس يدون إليك عندما تكون عند عائشة فهن يحببن الخير كما تحب عائشة الخير. مر الناس أن يهدوا عندما تكون عندنا كما يهدون عندما تكون عند عائشة. قال النبي لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه لم ينزل علي وحي وأنا في لحاف امرأة إلا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الحصان الرزان التي نزل جبريل على رسول الله وبيده خرقة حرير خضراء فيها صورة عائشة، عرضها على سيد الخلق وقال له: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأنت تعلم أنه تزوجها وهي صغيرة وهو بمكة وعمرها 6 سنوات، ولم يدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما بلغت 9 من العمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، دخل عليها بطيبة وعاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنوات، ومات النبي عليه الصلاة والسلام عن البشرية جمعاء، مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر عائشة رضي الله تعالى عنها 18 عاما. أزيدك، والحديث ذو شجون ولكل مقام مقال. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى غزوة، فذهب عمرو وأبلى بلاء حسن، وعاد عمرو فظن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه بهذا العمل المجيد الذي عمله وقام به نال محبة النبي التي لا ينالها أحد، هذا اعتقاد عمرو. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. عمرو يتمنى أن يقول أنت، لكن النبي قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال أبوها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا أقول يا إخوان، عائشة وأبوها وأصحاب النبي قاطبة، وكلما سمعتم أن هذا صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حذاري أن تتكلموا عليه، حذاري أن تقبلوا قولا فيه. وأقول لكم بالمناسبة، جاء رجل إلى عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتكلم على عائشة الصديقة بنت الصديق يلمها، فقال له عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: اغرب مقبوحا، لا ردك الله إليه، اذهب. تأتي تتكلم على عائشة أمامي؟ أنت لا تعلم مقدار عائشة عند الله، أنت لا تعلم مقدار عائشة عند رسول الله، أنت لا تعلم مقدار عائشة عند عباد الله تعالى المؤمنين افتحوا واقرأوا سورة النور من كتاب الله، تجدون أن الله تعالى أنزل في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق ما لا يقل عن 17 آية كلها في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها اتهمت، اتهمها رئيس المنافقين وشايعه على ذلك المنافقون. من أول الزمن إلى اليوم يوجد منافقون، شايع المنافقين الأوائل بأن عائشة زنت، وأن عائشة باتت مع رجل، وعائشة زوج النبي، وهل يرضى الله تعالى لرسوله أن تكون زوجا له زانية باغية؟ على فرض جدل، وهذا الفرض محال، أنها كانت على هذا الأمر ولم يعلم رسول الله عنها بعدما علم النبي عنها وأنها على هذا الحال التي نجيرها من، أيبقى معها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ وهل عندما أنزل الله القرآن ببراءة عائشة وطهر الله عائشة مما رميت به، أبقي رسول الله معها أو طلقها؟ اقرأوا التاريخ، بقيت حتى مات النبي في بيتها، وبين سحرها ونحرها وآخر شيء دخل جوف النبي ريق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولكن المنافقون عليهم لعائن الله من قبل ومن بعد، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، دائما يشنشنون ويطنطنون. هذه عائشة معروفة وقع منها، والذي وقع على وجه الإجمال أقوله لكم لتكونوا على بينة. خرج النبي في سفر وأخذ عائشة معه، وأخذ بعض الزوجات، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج بهن النبي في سفر لها هودج، سرير، شقدف، يحمله 4 رجال. وعائشة قلت لك دخل عليها عمرها 9 سنوات، صغيرة رقيقة، تقول لا نأكل إلا العلقة، إلا العلقة من الطعام، القليل من الطعام. خرجت مع النبي في سفر، أتى النبي في موضع ليلا، نزل النبي في الموضع، نزلت عائشة، أصابها ما يصيب الإنسان، تريد أن تقضي الحاجة، ذهبت قضت حاجتها ظنا منها أن النبي يبيت، وإذا بالنبي يأمر بالرحيل، ويأتي الرجال إلى هودج عائشة 4 ويحملون البعير ويلحقون برسول الله. عائشة تقضي حاجتها، رجعت وإذا بالقوم ذهبوا، ماذا تصنع؟ تمشي ليلا؟ تبقى في مقامها؟ قررت أن تبقى في المقام، علهم يتفقدونها ويعودون إليها. ما تفقدوها إلى أن طلعت الشمس، وهي ملتفة بمرطها ليلا حتى أصبح الصباح. ولما أصبح الصباح وإذا برجل صالح مشهور عند النبي وأصحابه يسمى صفوان بن معطل أمين، ولأمانته يأمره النبي أن يتخلف، حتى إذا وجد قدح، وجد حلس، وجد شيئا قد سقط، يأخذه ويأتي به إلى رسول الله. أصبح الصباح، جاء هذا الرجل وإذا بسواد امرأة قبل أن ينزل الحجاب، عرف أنها عائشة. قالت والله ما سمعت من إلا أنه استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة التي سمعتها من هذا الرجل. أرخى لها البعير، ركبت، ساقها حتى لحقت بالنبي، وإذا بالرجل الشؤم الملعون عبد الله بن أبي ابن سلول، الحاسد الحاقد المنافق، رئيس المنافقين، يرى زوجة النبي عادت مع رجل، وإذا به شنشن ويطنطن إن زوجة نبيكم باتت مع رجل. وافق أن عائشة عادت وهي مريضة، تمرضت في بيت أبيها أبي بكر، النبي يذهب ويزورها ويسلم عليها وهي لا تدري ماذا حصل، وإذا بالقيل والقال والكلام كثر، ولما كثر الكلام استشار النبي علي ماذا ترى؟ قال يا رسول الله النساء كثير، إن شئت طلقها. سأل بريرة جارية قالت والله لا أعلم إلا خير، عائشة أنا أذمها إن كنت أذم فيها شيء أمر واحد، تعجن العجين وإذا عجنت العجين تهمله وتتركه، تأتي البهمة الشاة الصغيرة تأكل العجين، ولا ما رأيت أبدا شرا منها. جاء إلى منافستها وضرتها زينب بن جحش، زينب بن جحش تتعالى على بقية الزوجات وتقول أنتن زوجكن أباؤكن، أما أنا فقد زوجني الله من فوق سبع سماوات، يا زينب ما رأيك؟ قالت والله لا أقول إلا خير، أنا ما رأيت شيئا قط ولا أتهم عائشة بشيء قط، مضى وقت لم ينزل القرآن على رسول الله في شان عائشة، ابتلاء من الله لرسول الله، ابتلاء من الله لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ابتلاء لأبيها وأمها، الناس يتخوضون ويتكلمون وعائشة لا تدري. خرجت يوما تقضي حاجتها، ذهبت إلى المناصع، المناصع الشرقي المسجد زقاق البدور، يا من يعرف زقاق البدور، هذا يسمى المناصع، كانوا هناك موضع العلوم الشرعية سابقا، كانت النسوة يذهبن يقضين حاجتهن في المناصع. كانت مع أم ولد يسمى مصطح، فعثرت المرأة وقامت ذمت ولدها، قالت لها عائشة لما؟ قالت ما علمت أنه كان من ضمن من خاض فيك؟ قالت ماذا قيل في؟ قالت لها قيل فيك كيت وكيت. ازداد عليها المرض رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكان النبي يزورها، وكان النبي يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. وإذا برحمات الله تنزل، وإذا بالبراءة تنزل من فوق سبع سماوات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 17 آية في كتاب الله تبرئ عائشة. ذهب النبي إليها يسلم يبشر، دخل عليها وإذا بأبي بكر وأم عائشة، أم رومان قومي سلمي على النبي اشكريه، قالت والله لا أحمد إلا الله، أنا ما أحمد إلا ربي الذي أنزل براءتي، لولا أن الله أنزل هذه البراءة لما ما صدقتم ببراءتي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قلت لك هذه الخلاصة أيها الأخ المسلم، لأن التاريخ يعيد نفسه، النفاق موجود إلى اليوم، البلاء موجود إلى اليوم، المصائب موجودة إلى اليوم، وإذا بحانقين منافقين إلى اليوم يتكلمون فيها وفي أبيها ويتكلمون في أصحاب النبي. فحذاري حذاري، عليكم بالتمسك بكتاب الله وعليكم بالتمسك بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلينا جميعا أن نتأدب بقول الله تبارك وتعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الدرس الجديد باب جديد، هذا الباب عقده الإمام مسلم، يريد أن يقرر لنا نوعية أدب آخر، هذا الأدب قد لا يكون البعض منا متصفا به، هذا الأدب يقول فيه الإمام مسلم باب استحباب السلام على الصبيان. ولا تعرف المستخدم ولا تعرف البائع ولا المشتري ولا العالم ولا الدكتور ولا الذي يحمل الماجستير ولا هذا عين من الأعيان. كلنا تساوينا في اللباس، حتى العلماء، حتى من يجب أن يتمثلوا بوضع حتى يراهم الناس ويسألونهم، كل واحد منا بغترة حمراء وبيضاء وثوب. إذن الناس يسألون من الناس يقتدون بمن؟ لابد أن الأعيان ينبغي أن يكون لهم وضع، أن يكون لهم حال. الأعيان لا يتبذلون ولا ينزلون إلى درجة، لا، الجيل السابق كان الأعيان وكان العلماء وكان الفضلاء يلبسون الملابس البيضاء ويلبسون الجباب ويلبسون العمائم ويتطيبون ويتركون اللحى. فكنا نرى هاتين الشخصيتين تخرجان من جهة باب مسجد الإمام علي يقصدان دائما هذا المسجد للصلاة، يخرجان قبل الصلاة بوقت واسع قليلا قليلا قليلا، فإذا مر على الصبيان بدأ الشيخان السلام عليكم ورحمة الله، فكنا إذا رأينا مقدمهما وقفنا حتى يسلم علينا ونرد، وبعد ذلك نمضي في الليل. يأتيان إلى مسجد النبي ومع كثرة الترداد صار الصبيان يقولون إذا ما مر هيا بنا نلحق عمي فلان وفلان، نمشي كما يمشيان ونفعل كما يفعلان ونصلي في المسجد. انطبعت الأخلاق الكريمة في الصبية للقدوة للشخص الصالح. وقصة أخرى لعالم من علماء المدينة توفي رحمة الله عليه، الشيخ محمد البصيري رحمة الله عليه، رجل كبير ذو لحية كثة بيضاء يمشي بالهوينة ويعتمد على عصا، فيمر على صبيان الحي وقد خرج من بيته للصلاة في المسجد، فإذا مر على صبيان الحي وهم يلعبون سلم عليهم أولا. واستمع إلى النكتة، سلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرد الصبيان يعرفون هذا الشيخ محمد البصيري، فيقول لهم الشيخ محمد البصيري رحمة الله تعالى عليه أنا الآن أمامكم وستقام الصلاة قريبا، فإذا قامت الصلاة الحقوني إلى المسجد إن شاء الله. أنا الآن أمامكم، ما قال لهم لا تلعبوا وقد أذن المؤذن، يا فجار يا فساق أنتم ما تخشون الله، أنتم ما تتقون الله، هذا عمل منكر، ويلعنهم ويضربهم. لا، يسلم عليهم وبعد السلام يقول لهم العبوا حتى تقام الصلاة، فإذا سمعتم الإقامة الحقوني أنا أمامكم. الأطفال متى ما قامت الصلاة تركوا اللعب وآتوا إلى المسجد وصلوا، وبعد ذلك يعودون إلى المسجد. هذه المثل التي افتقدناها اليوم لأن الآباء والكبار لا يصلون، الذي على مقعده وعلى منصته والذي في موضعه وفي عمله وفي دكانه وموضع بيعه وشرائه، والمنادي ينادي والصلاة قام وهو يرى. اختلط الحابل بالنابل حتى أصبح الكثير منا نحن الشيوخ الشياب لا يقتدي بنا الأولاد الصبيان الصغار، لا نسلم عليهم، وإنما يتجرأ البعض منا حتى يأتي بالماء الحار ويلقيه على الصبيان. لما؟ لأنني قد عدت من العمل وأنا أريد الآن أن أتغدى وأريد أن أنام، وهؤلاء الصبيان يضطرونني ويزعجونني، فإذن لا وسيلة إلا أن ألقي عليهم الماء الحار حتى يتدربوا على ذلك، ومتى ما كبروا ألقوا الماء الحار على الناس كما ألقي الماء الحار عليهم. هذا وضعنا المرير السيء، فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل. الكلام الآن هل نسلم على الصبيان؟ الجواب عن ثابت البناني صالح عالم ورع زاهد تقي، دخل الشيطان المسجد وإذا بثابت البناني رحمة الله عليه يقرأ في المسجد مستلقي، وإذا بعابد في المحراب يصلي، وأراد الشيطان أن يختبر بنيه وأولاده فدعا أولاده: انظر إلى هذا الراهب العابد، أتخشون هذا أم تخشون هذا الذي يقرأ؟ قالوا: هذا ما نستطيع أن نصل إليه، انظر كيف هو في المحراب. قال: لا، ألموا. ذهب إلى العابد وهو في المحراب، وتمثل الشيطان لعنة الله عليه بصورة شمس، وقال له: أنا رب قد بلغت اليقين، أما قال الله: أعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ أتاك اليقين، ها انظر. وإذا به أتاه اليقين ويترك. أتى إلى ثابت البناني يقرأ ويتأمل ويفكر، صورة الشمس كبيرة: يا ثابت، أنا ربك قد بلغت اليقين. قال له ثابت: اذهب لعنك الله، اخسأ، أنت الشيطان الرجيم. قال: والله لقد نجوت مني، فقد أضللت كذا وكذا صديقا. قيل لثابت البناني: كيف علمت؟ قال: الله لا يتمثل بصورة، الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. العلم 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 يظهر يبين للإنسان الطريق، ولكن عبادة من دون علم لا تنفع، العبادة من غير علم وفقه لا تنفع، والعلم لا بد له أيضا من عمل. وثابت البناني رحمة الله تعالى عليه إنما نجاه الله تبارك وتعالى لأن هذا الشيطان تمثل، والله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، إلى غير ذلك. ثابت البناني يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ثابت البناني رضي الله عنه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان في طيبة الطيبة هذه فسلم عليهم: السلام عليكم ورحمة الله. من المسلم؟ رسول الله. وهل توجد شخصية أعظم من رسول الله؟ لا، إجماعا. ومع ذلك لما كان هو المعلم للخير والداعي إلى الهدى صلوات الله وسلامه عليه، ألقى السلام على الصبية حتى يعلم أنه يشرع ويستحب أن نسلم على صبياننا، لأننا نصلي عليهم إذا ماتوا، ولأنهم ينشؤون على ما ننشئهم عليه من الخير. ولذا قال القائل: وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه. أبو يا ولد هات حجر، جيب الكيرم، جيب البلوط، جيب لي جرة، خد اللي يبغى جرة. وآخر: يا بني هات لي كتاب الله، التمس لي من فضلك إذاعة القرآن الكريم. يا بني هل أذن المؤذن أم لا؟ إذا سمعت الأذان اخبرني. يا بني أذن، هيا نمشي إلى المسجد. يالف الولد هذا الأمر ويمضي. لكن هات حجر، يعني شيشة نرجيلة، وهات البكت واشتري لي بكت، وهكذا. والإثم على الوالد، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمر. ورسول الله يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ولذا عليك أيها الوالد، أيها المربي، أيها الكبير، متى ما مررت على أحد من الصبيان تقصد تعليمه، تسلم عليه حتى ينشأ على خير إن شاء الله.